الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 من سنن النسائي وهو الأخير من كتب الطهارة وما يلتحق بها باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج. وهذا المسح على الاستحباب ليس على الوجوب. وقبل ذلك قوله في الحديث الأول وضوءه للصلاة غير رجليه قد جاء عند الشيخين في حديث عائشة أنه توضأ وضوءه للصلاة ويدخل في هذا اللفظ غسل الرجلين. ومع ذلك قال الحافظ بن حجر في الفتح فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل وهو مخالف لظاهر رواية عائشة. ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز يعني أكثر الوضوء وهو ما سوى الرجلين، وإما بحمله على حالة أخرى. وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء إلى آخر ما قال. وقوله هذا غسله قال الحافظ أيضا لإشارة إلى الأفعال المذكورة أو التقدير، هذه صفة غسله انتهى. وقيدها السندي بكسر الغين أي كيفية الاغتسال للجنابة وصفته انتهى. قال باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج. قلنا بأن هذا للاستحباب ليس للوجوب، وهو للحاجة أيضا، فإن إزالة الأذى من الأمور المتعينة. قال في السند المتصل أخبرنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه أي قبل استنجائه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه لإزالة الأذى، ثم يضرب بيده على الأرض ثم يمسحها لإزالة ما علق فيها من أذى عند غسل الفرج، ثم يغسلها الغسل المعهود المستحب في أول الطهارة والوضوء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة خلا رجليه كما في الرواية السابقة أو أنه كان تارة وتارة، ثم يفرغ على رأسه أي ثلاثا كما في حديث عائشة وجبير بن مطعم وجابر رضي الله عنهم، وعلى سائر جسده يفيض على سائر جسده. وهل يلزم الدلك؟ لا يلزم، فحديث الدلك حديث ضعيف. ومع ذلك إذا دلك للحاجة لا حرج. ثم يتنحى فيغسل رجليه وقد تقدم الحديث. باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة. وهذا الابتداء للاستحباب لا للوجوب، فإنه حين ذلك يبدأ بأشرف الأعضاء. وهل يدخل هذا الوضوء في الغسل؟ نعم يدخل. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره من أجل أن يصل الماء إلى أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، لأنها إذا رويت بعد ذلك إذا أفاض الماء على الرأس يصل إلى أصوله، أفاض عليه الماء ثلاث مرات والتثليث مستحب، ثم غسل سائر جسده أي سوى رأسه لأنه قد غسل رأسه ابتداء. وقد تقدم حديث عائشة وهو متفق عليه. قال باب التيمم في الطهور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، والطهور من هذا الباب، ويدخل فيه الغسل والوضوء والسواك ونحو ذلك من الأفعال. قال أبو السند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله مروزي عن مروزي عن شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع، يعني فيما من شأنه التيمم، وبعض الأعمال ربما لا يستطيعها الإنسان بالتيمم وحده يحتاج إلى استخدام اليسار معها، وبعض الأعمال لا يصلح لها اليمين إنما يصلح لها اليسار كمسك الذكر وهو يبول والاستنجاء هذه باليسار، وأما السواك والطهور والنوم يكون على اليمين ودخول المسجد برجل اليمين ولبس النعال يبدأ باليمين إلى غير ذلك من الأمور المعلومة لبركتها وكرامتها. وقد تكلمت عن هذه المسألة في شرحي على عمدة الأحكام في طهوره ونعله, أي حين لبس النعل يبدأ باليمين وإذا خلعها بدأ باليسار ويختم باليمين كما جاء مصرحا به في حديث مرفوع عن أبي هريرة وغيره, وترجله أي في حلاقته وفي مشطه وفي تسريح شعره وفي نحو ذلك. وقال بواسط في شأنه كله تعميم بعد تخصيص, بدل أن تقول ويعجبه التيمم في حال اضطجاعه ويعجبه التيمم في حال لبسه وكذا, قالت في شأنه كله أي في جميع ما من شأنه التيمم. وقد ذكر النووي رحمه الله في شرح رياض الصالحين جملة مما يكون فيه التيمم, والله المستعان عند شرحه على حديث حفصة كانت يمينه لطهوره وكانت يساره لما كان من أذى. قال رحمه الله, الحديث متفق عليه. قال رحمه الله باب ترك مسح الرأس والوضوء من الجنابة. هو سيغسل الرأس والغسل يستوعب أكثر من المسح. قال سند متصل أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن سماعة قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها حاء وعن عمرو بن سعيد عن نافع عن ابن عمر, وعن عمرو القائل هو الأوزاعي, عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة, واتسقت الأحاديث على هذا, يعني لعله ذكر عدة روايات ثم ساق الرواية الأصرح والأوضح. يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثا, وقد صح من حديث عائشة وميمونة, ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه, أي أن الماء يتعاطاه بيده اليمنى حتى لا يصيبه الأذى, والفرج يتعاطاه بيده اليسرى, فيغسل ما هنالك فيه الكناية حتى ينقيه يذهب الأذى والقدر, ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء, أي أنها للحاجة وليس بواجب, ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها إزالة الأذى, ثم يغسل يديه ثلاثا بداية الوضوء ويستنشق ويمضمض إن شاء ثلاثا وإن شاء واحدة وإن شاء اثنتين, ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا أي للوضوء, حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء فقام إفراغ الماء مكان المسح. فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر. رجال الحديثين ثقات, ولم يسق المصنف لفظهما, إنما ذكر معناهما من قول الأوزاعي. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح هذا مما رواه الأوزاعي بالمعنى الذي فهمه من حديث عائشة وحديث عمر, وليس هو لفظ حديثيهما ولكنه إلى لفظ حديث عمر أقرب, فإن حديث عمر روي بمعنى مقارب لما قاله الأوزاعي من غير طريقه, خرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن عاصم بن عمرو البجلي عن رجل حدث أنهم سألوا عمر عن غسل الجنابة وعن صلاة التطوع في البيت وعما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض الحديث, وقال في الغسل من الجنابة يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفض على رأسه ثلاثا انتهى, وهو في المسند برقم 86. باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة. الاستبراء يعني استكمال غسل البشرة. تنبيه, هذا الحديث من أفراد المصنف كما أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزي في تحفة الأشراف, وهو حديث صحيح الإسناد كما قال الشيخ الألباني من صحيح النسائي. بقيت مباحث الحديث تقدمت في أبواب الغسل من كتاب الطهارة فارجع إليها والله أعلم, من ذخيرة ذوي العقبة للشيخ الأثيوبي رحمه الله. قال في السند المتصل أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل رأسه بأصابعه حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة أي استوعبها عقرها على رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده وإن بدأ بأسفل جسده ثم غسل رأسه أجزاء إلا أن أكمل الهيئات ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال في السند المتصل أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ضحاك بن مخلد النبي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. ومن عجيب الشأن أن البخاري رحمه الله بوب عليه على غير مراد الحديث فظن أن الحلاب نوع من الطيب يستخدمه المغتسل والصحيح أن الحلاب قدر وإناء يسع حلبة ناقة فسمي بذلك الاسم. كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب دعا بماء في إناء نحو حلبة ناقة يعني يكون صاع أو ثلاثة أصع على ما تقدم البيان فأخذ بكفه أي بعد استنجائه ووضوئه كما تقدم بدأ بشق رأسه الأيمن يعجبه التيمم في طهوره ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه أي للغسل والاستيعاب فعل ذلك ثلاثا كما تقدم في حديث عائشة في الصحيحين. قال السندي قوله الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة بدأ بشق رأسه بكسر الشيء أي نصفه وناحيته فقال بهما من إطلاق القول على الفعل والحديث دال على أنه لا يقصد بالتثليث التكرار بل الاستيعاب فلا دليل في تثليث الصبع على الرأس لمن يقول بالتكرار في الغسل كما سبق الله تعالى أعلم. قال باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. وفي السند المتصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق حاء وأخبرنا سبيد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن الصراد يحدث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل أي من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة لفظ سويد والحديث في مسلم وأخرجه أحمد وقد تقدم. قال في السند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وابن الحارث عن شعبة عن مخول وهو ابن راشد النهدي عن أبي جعفر وهو محمد الباقر بن علي بن الحسين عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثة أخرجاه في الصحيحين أخرجه أحمد وقد تقدم أيضا. قال رحمه الله باب العمل في الغسل من الحيض أي ما تعمل الحائض إذا اغتسلت. قال في السند المتصل أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف اغتسل عند الطهر في بعضها من الحيض قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها هذا بعد الغسل. الحديث فيه اختصار لقد جاء في الصحيح تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى ترى أنها قد استوعبت ثم تفيض على رأسها ثم تفيض على جسمها ثم تأخذ فرصة من ممسكة فتتوضأ بها. قالت كيف توضأ بها يعني تأخذ قطعة قماش فيها مسك وتمرره في مكان الحيض حتى يذهب الرائحة الكريهة. قالت توضأ بها قالت كيف توضأ بها قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح كالمتعجب أو المنزه وأعرض عنها لا يريد أن يصرح بهذا الكلام أمام النساء ففطنت عائشة لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأخذتها وجبتها إليها قربتها منها. قال فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنها تتبع به أثر الدم والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفيه نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. وهذا من المستحبات وليس من الواجبات. باب الغسل مرة واحدة. وفي السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه ودلك يده بالأرض أو الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على رأسه وسائر جسده. الحديث قد تقدم وقد اتفق عليه الشيخان، وهو يعني استدل به المصنف على أن الغسل مرة واحدة لا يلزم فيه التكرار. باب اغتسال النفساء عند الإحرام، وهل هذا الغسل الوجوب أو الاستحباب؟ الذي يظهر أنه للاستحباب، إلا أنه يتعين في حق النفساء أكثر من غيرها، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في مسند البزار من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن عجة الوداع، وحديثها في صحيح مسلم بأطول ما يكون. فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة فوصل رابع ذي الحجة، أي أنه بقي قريب 10 أيام في الطريق. وخرجنا معه حتى إذا أتى ذي الحليفة وهي المسماة بأبيار علي الآن، وهي ميقات أهل المدينة. ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي. وهذا الغسل لا يبيح لها الصلاة ولا يبيح لزوجها الاستمتاع بها، إنما هو غسل تنظف وإزالة أذى وتعبد لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استثفري، أي اجعلي ما يحول بين الدم وبين الوصول إلى بقية جسمها. ثم أهلي، أي بالحج، لبيك حجا ونحو ذلك. والحديث في صحيح مسلم. باب ترك الوضوء بعد الغسل، تقدم الكلام في هذا مرارا. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن عن أبي إسحاق حاوى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. هو بالسند الثاني ضعيف فيه شريك، وبالسند الأول حسن. وقد تقدم أن معناه مذكور في الأحاديث التي في الصحيحين. باب الطواف على النساء في غسل واحد، يعني على زوجاته. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر بن الفضل قال حدثنا شعبان إبراهيم بن محمد عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه. هذا مباح في حقه، لا يلزمه القسمة. ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، فيه استدامة الطيب للابتداء به مع الإحرام، يعني قبل أن تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة لا بأس أن تتطيب في رأسك في شعرك في بشرك، ثم إذا لبست الإحرام تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة. إذا استدام الطيب لا يؤثر، لكن إذا ابتدأ الطيب بعد الإحرام هذا الذي يؤثر، هذا الذي من محظورات الإحرام، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة فانزعها. يعني لا تعارض بين هذا الحديث وبين ذلك الحديث. وقد كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ربما تطيبنا ويبقى الطيب في مفرق إحداهن، فإذا جاءت الشمس نزل على وجهها ولم يهنهن النبي صلى الله عليه وسلم. قال السندي قوله يفوح روي بالحاء المهملة والخاء المعجمة، وأخذ منه المصنف وحدة الاغتسال، إذ العادة أنه لو تكرر الاغتسال عدد تكرر الجماع لما بقي من أثر الطيب شيء، فضلا عن الانتضاح، والله تعالى أعلم، انتهى. قال باب التيمم بالصعيد، لكن يلزمه أن يستنجي بين كل امرأة والأخرى. إذا كان هذا الاستنجاء مستحب في حق المرأة الواحدة، فكيف إذا تكررت النساء؟ فإن ذلك قد ينقل الأمراض. قال باب التيمم بالصعيد، هذا شروع من المصنف رحمه الله في ذكر أبواب التيمم، وأكثر المصنفين يذكرون التيمم في آخر أبواب الطهارة كما هو صحيح مسلم والإمام البخاري وغيرهم. لأن عادة المصنف أن يذكر الأصل في الطهارة وهو الماء وأحكام ذلك ثم يذكر التيمم. والتيمم يكون بالصعيد وهو ما صعد على وجه الأرض على الصحيح، والجمهور على أنه يكون بالتراب، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: وجعلت لي وجعلت تربتها لنا طهور. لكن هذا الحديث يرد إلى الآية: فتيمموا صعيدا طيبا، وما جاء في بعض الروايات: وجعلت ماذا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فيدخل في الأرض كل ما صعد عليها حتى الثلج والنورة والجدار، وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على جدار. فالقول بوجوب التتريب غير صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. فمن يشترط التتريب صاحب الطائرة أين يتيمم، والراكب في السيارة أين يتيمم، يجيزون له الصلاة فاقد الطهورين. لكن الذي لا يشترط التتريب ولو كنت على فراشك لك أن تضرب بيديك ثم تمسح وجهك ويديك، أو كنت في الطائرة أو كنت على خشب أو في مكان الثلج كما هو مذكور عن غير واحد من السلف. والتيمم في اللغة القصد، القصد، فتيمموا اقصدوا صعيدا طيبا. قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار وهو أبو الحكم العنزي عن يزيد وهو الفقير، كان خارجيا وسلمه الله بمجالسة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وهذا ليس على الحصر، فقد جاء في بعضها: أعطيت ثلاثا، وفي بعضها: أعطيت ستا، وفي بعضها: أعطيت خمسا. وبجمع الأدلة تجد أن هذه الأمة قد ميزت على غيرها من الأمم بأكثر من ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ميز على غيره من الأنبياء بأكثر من ذلك. وهناك خصائص لهذه الأمة مع نبيها، وخصائص خاصة بنبيها، وهذا يدل على فضيلة هذه الأمة، وقد ذكرت جملا من ذلك في كتابي سلامة الخلف في طريقة السلف. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا حتى بعد موته، فإن دينه يرهب الكفار، وكل من استقام على دينه ارتهب منه الكفار. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن. جعلت لي الأرض كلها، ما هناك تخصيص، إلا أنه قد استثني المقبرة والحمام من المسجد. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وطهورا كل ما صعد على وجه الأرض من الطاهرات. فإنما أدرك الرجل من أمة الصلاح، الرجل خرج مخرج الغالب، لأنه الغالب في الأسفار وفي الخروج، يصلي، وإلا كذلك المرأة لها حكمه. وأعطيت الشفاعة أي العظمى، وكذلك الشفاعة في دخول الجنة ونحو ذلك من الشفاعات، وقد تكلمنا على أنواع الشفاعة في كتابنا يعرف عقيدتك وغير ذلك من الكتب. ويثبت كذلك الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل وبقية الأمم، ولا ينكر الشفاعة في أهل الكبائر إلا الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن سلك سبيلهم. ولم يعط نبي قبلي أي الشفاعة العظمى. وبعثت إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لقومه خاصة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهما. اختلف أهل العلم فيما يتيمم به إلى أقوال. القول الأول: ذهب بعضهم إلى أن التيمم يكون بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو مدر وغير ذلك. قال الثوري: والأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما كان عليها سواء كان متصلا بها أو غير متصل، وهذا عم المذاهب. قاله العمراني في البيان. ويستدل لهذا القول بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، متفق عليه، وهو اختيار الشنقيطي رحمه الله. ثم ذكر في تفسيره أوجه الترجيح. القول الثاني ذهب أحمد وداود إلى أنه لا يجوز إلا بالتراب الذي له غبار ويعلق في الأرض، وهو اختيار ابن قدامة في المغني حيث قال لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، ودليلهم حديث حذيفة رضي الله عنه وجعلت تربتها لنا طهور إذ لم نجد الماء. القول الثالث ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة والصحيح من هذه الأقوال القول الأول، وهو جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض سواء كان متصلا بها أو منفصلا عنها. من كتاب هبة السلام شرح بلوغ المرام. قال رحمه الله باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة. هذا التبويب على لفظ الحديث، وإلا التيمم لمن لم يجد الماء. وبسند متصل أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال حدثنا ابن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلين تيمما وصليا ثم وجد ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر أما أنت فلك مثل سهم جمع. الذي يعرف أن الحديث فيه ضعف، فإن ابن نافع هو عبد الله الصائغ في حفظه لين وأخرجه أبو داود وقال ليس بمحفوظ هو مرسل، لكن الحديث استدل به على أمر مهم، وهو أن من لزم السنة أكثر أجرا ممن زاد في العبادة. فالأول الذي أعاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجزأتك صلاته، والذي لم يعد الصلاة قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاته. فإصابة السنة أفضل من كثرة العمل بدون إصابة للسنة. قلت في تحقيقي لبلوغ المرام رواه أبو داود والنسائي وقد علل الحديث بالإرسال، فقد رجح الحافظ أنه من رواية عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رجح ذلك أبو داود الدارقطني والبيهقي ومن وصله فقد وهم. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني عمير وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار أن رجلين وساق الحديث. وهذا الطريق ساقها المصنف للإشعار بالإرسال، وهي من طرق النساء في الإعلال، لا يقول لك هذا الحديث معل، وإنما يأتي بالطريق الراجحة بعد الطريق المرجوحة. قال باب الوضوء من المذي. قد تقدم الكلام عن ثلاثة أمور تخرج من الرجل وهكذا من المرأة: المذي والودي والمني. المني يلزم فيه الغسل، والمذي والودي الوضوء لإزالة النجس. وهل الوضوء من المذي يتعين أم إذا أراد أن يصلي؟ الجمهور بل نقله بعضهم شبه إجماع على أنه يلزمه وإن لم يرد الصلاة، لكن الذي يظهر أنه لا يلزمه إلا إذا أراد الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أما غير ذلك فلا يلزمه، لكن يستنجي لإزالة القذر. وهل هو نجس أو غير نجس اختلف العلماء، فمن جعل أصله المني ذهب إلى عدم نجاسته. قال أبو السند المتصل أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال تذاكر علي والمقداد وعمار، فقال علي إني امرؤ مذاء وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني، فيسأله أحدكما فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله. قد سأله المقداد وقيل سأله عمار، لكن هذا الحديث فيه كلام. فذكر لي أن أحدهما ونسيت سأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذاك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة وكوضوء الصلاة. الاختلاف على سليمان قد جاء كل فحل مذاء. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. رجاله ثقات غير عبيدة وابن حميد، فصدوق لم يتابع على رواية لهذا الحديث عن الأعمش بهذا الإسناد، والصحيح رواية شعبة ومن تابعه عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي كما ذكره الدارقطني في العلل. قال بسند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سليمان الأعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأل فقال فيه الوضوء أغسل ذكره ويتوضأ في الصحيحين. الاختلاف على بكير قال بسند متصل أخبرنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب وذكر كلمة معناها أخبرني مخرم بن بكير عن أبيه صحيفة وجادة وانتقد على مسلم إخراجه لهذه الصحيفة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه وقال علي رضي الله عنه أرسلت المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي فقال توضأ وانضح فرجك. الواو لا تقتضي الترتيب ومعناه انضح فرجك وتوضأ. قال أبو عبد الرحمن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا هي وجادة والوجادة معمول بها عند كثير من العلماء. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال أرسل علي أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ. هذا الحديث كما ترى مرسل منقطع وفيه قلب يغسل ذكره ثم ليتوضأ نعم لا ليس بمقلوب يغسل ذكره ثم ليتوضأ. وقد خالف مخرم الليث كما في الرواية قبلها فروى عن أبيه بكير ذكر ابن عباس بين سليمان بن يسار وعلي. قال السندي قوله يغسل ذكره خبر بمعنى الأمر فصح عطف قوله ثم ليتوضأ عليه. قال أبو سند المتصل أخبرنا عتبة بن عبد الله قال قرئ على مالك وأنا أسمع عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود سليمان لم يسمع من المقداد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة فخرج منه المذي فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. إذن القول في حديث المقداد بن الأسود المتفق عليه أخرجه الترمذي ابن ماجه أما حديث ابن عباس ضعيف وحديث المقداد خارج يعني حديث علي خارج الصحيح. باب الأمر بالوضوء من النوم والنوم هل هو ناقض أم مظنه للنقض؟ اختلف العلماء في ذلك والصحيح أنه ناقض النوم المستغرق لأننا إذا قلنا مظنه إذا لم يقع منه حدث لا يلزمه الوضوء لكن إذا قلنا ناقض بمجرد أن ينام وتغلبه عينه العين وكاء السه يا عن علي ومعاوية وكلاهما ضعيف وقد اختلف العلماء في هذه المسألة كان هذا هو الصحيح وقد تقدمت المسألة. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا محمد مسلم الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا استدلال بالعموم إلا الحديث ليس بصريح يعني في أنه ناقض لكن استدلال بالعموم من قوله لا يدري أين باتت يده معناه أنه إذا رفع عنه العقل لا يدري بما يخرج منه. وقد تقدم أن من نواقض الوضوء يعني الإغماء زوال العقل والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقد تقدم برقم 161 وأيضا واحد. قال أخبرنا قتيبة حدثنا داود هذا الغسل عند أن يقوم من النوم اختلف فيها هل هو للاستحباب أم للوجوب فالجمهور على استحبابه. قال أخبرنا قتيبة حدثنا داود عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع ورقد فجاء المؤذن فصلى ولم يتوضأ مختصرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه فلا يستدل بهذا الحديث على أن الوضوء غير ناقض يعني النوم غير ناقض هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا حديث صفوان بن عسال إلا من غائط أو بول أو نوم فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم مع الغائط والبول والغائط والبول ناقض بالإجماع فكذلك النوم ناقض على الصحيح جمعا بين المتماثلات. وبسند المتصل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. نعم، النعاس ليس بنوم، الخفقة والخفقات. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الليل عن الصلاة حتى نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بهم ولم يحدث وضوءا. حديث معنى. فالجمع بينه وبين حديث صفوان بن عسال أن هذا الحديث في حق من أتته النعاس يعني غير مستغرق، وحديث صفوان في حق المستغرق. والحديث خرجه البخاري، جاء عن عائشة أيضا. قال: باب الوضوء مس الذكر. هذه المسألة ما اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، من أوجه نذكرها إن شاء الله بعد قراءة الحديث. قال: أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله يعني ابن أبي بكر قال على إثره قال أبو عبد الرحمن ولم يتقنه، عن عروة عن بسرة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. والحديث قد أعل بعدم سماع عروة من بسرة، وعروة قد سمعه من مروان بن الحكم، ومروان سمعه من بسرة، وذكر بأن عروة أيضا سمعه من بسرة. وحين اختلف مروان وعروة أرسلوا رسولا ثم جاء فأخبرهم أن بسرة حدثت بهذا الحديث، قالوا: هذا الرسول مجهول. لكن الصحيح أن حديث بسرة ثابت من أوجه متعددة، ولو كان حديث بسرة على حدته لم يكن ثمة خلاف، من مس فرجه فليتوضأ. لكن لما جاء حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك وقع الخلاف، فقال بعضهم حديث بسرة منسوخ بحديث طلق بن علي، وقال بعضهم حديث طلق منسوخ بحديث بسرة، وقال بعضهم حديث بسرة ضعيف وحديث طلق أثبت. والصحيح أن حديث طلق أضعف وحديث بسرة أثبت. وقال بعضهم ينقض الوضوء إذا مسه بغير حائل، وقال بعضهم ينقض الوضوء إذا مسه بشهوة. والصحيح أنه ناقض مطلقا إذا مسه بغير حائل. قال: أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا بل قد جاء في بعض الروايات من مس الفرج، وهذا إطلاق حتى إذا مس فرجه وفرج غيره كما يفعله بعض النساء حين تغسل ابنها الصغير. على العموم يلزمها أن تتوضأ، من مس الفرج فليتوضأ، أو مست فرجها وفرج زوجها هكذا العكس. قال: أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. حديث صحيح رجاله ثقات، غير أن الزهري لم يسمع الحديث من عروة، إنما سمعه من عبد الله بن أبي بكر عن عروة كما ذكر الدارقطني في العلل. وأخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن نمير ليحصبي عن الزهري به بزيادة، والمرأة مثل ذلك. قال ابن عدي في الكامل في ترجمة ليحصبي: اليحصبي ضعيف في الزهري، وهذا الحديث بهذه الزيادة والمرأة مثل ذلك لا يرويه عن الزهري غير ابن نمير، هذا انتهى. وقد بين البيهقي في السنن الكبرى أن هذه الزيادة من قول الزهري. وروى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري عن عروة قال: تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان: حدثتني بسرى الحديث. قال: وأخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال: الوضوء من مس الذكر، قال مروان: أخبرتني بسرى بنت صفوان، فأرسل عروة قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه، فقال: من مس الذكر. قال: وبسند متصل أخبرنا إسحاق منصور قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكر فلا يصلي حتى يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة: لم يسمع من أبيه هذا الحديث. انظر إلى ثقة أهل الحديث، مع أن هشام قد سمع من أبيه كثيرا، ولو رواه بصيغة العنعنة فليس من المدلسين الذين يرد حديثهم، ومع ذلك حين صرح أنه لم يسمع هذا الحديث بعينه جاء بهذه العلة. قال أبو محمد رحمه الله في هبة السلام شرح بلوغ المرام: قد تقدم دفاع أهل العلم عن حديث بسرة رضي الله عنها، وغاية ما أعل به أن عروة بن الزبير لم يسمع من بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وعروة سمعه من مروان، ومروان قد أخرج له الإمام البخاري في صحيحه. ثم إن عروة أراد أن يتثبت من قول مروان فأرسل رسولا إلى بسرة فجاءهم بالخبر أن الوضوء من مس الفرج، فهذا هو أرجح الأقوال. وذهب الإمام بن المنذر رحمه الله إلى أن الوضوء احتياطا لا وجوبا، وأما ما روي عن ربيع رحمه الله أنه كان يقول: لو وضعت يدي في دم خنزير أو جيفة ما نقض وضوئي فمس الذكر أيسر من الدم. قال: وكان ربيع يقول: ويحكم مثل هذا ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد أو يعمل به بحديث بصرة، والله لو أن بصرة شهدت على هذا الفعل ما أجزت شهادتها، إنما قوام الدين الصلاة وقوام الصلاة الطهور، فلم يكن من أصحاب رسول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بصرة. قال أبو محمد رحمه الله: هذا القول من ربيعة رحمه الله غير مقبول، فكم من المسائل العقدية والفقهية والعلمية والنظرية التي ترويها نساء ونأخذ منها العلم، والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، رجالهم ونساؤهم صغارهم وكبارهم. قال أبو بكر بن المنذر: إذا لم يثبت حديث بصرة فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر غير واجب، ولو توضأ من مس الذكر احتياطا كان ذلك حسنا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، انتهى. القول ما تقدم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وانتهينا في هذا اليوم الثالث من ذي القعدة الحرام لعام 47 و400 ألف من كتب الطهارة من سنن النسائي، والحمد لله رب العالمين.